فأعطاك ربك ما تشتهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان من صحيحه في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر جملة من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وانتهينا عند قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سبيلا وسنة، شرعة ومنهاجا. ثم قال رضي الله تعالى عنه: دعاؤكم إيمانكم. وفي بعض نسخ البخاري هنا تبويب: باب دعاؤكم إيمانكم. وغلط كثير من العلماء أصحاب هذه النسخ التي زادت هذه اللفظة وهي باب، لأن ذلك من تتمة كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قول الله عز وجل: دعاؤكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال دعاؤكم إيمانكم. ما يعبأ الله عز وجل بكم أيها المشركون لولا وجود طائفة منكم مؤمنة، فلولا وجود المؤمنين ما يعبأ الله عز وجل بكم. يفسره قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قال دعاؤكم إيمانكم، أي أن الدعاء إيمان، والدعاء ألفاظ باللسان مع جمع القلب على ذلك. فالدعاء إيمان، لأنه كما تقدم الإيمان أقوال وأعمال واعتقادات، قول وعمل كما تقدم. وهذه القاعدة التي ينطلق منها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، يقرر هذه العقيدة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ويرد على الطوائف المخالفة في ذلك. الإيمان يشمل جميع أقوال اللسان وأعمال الجوارح واعتقادات القلب التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وهذه الترجمة أو هذا التبويب ليس صحيحا هنا، لأن الحديث الذي سيرويه هنا هو ما ترجم به في أول الباب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: دعاؤكم إيمانكم، من بقية الترجمة التي ترجم بها ليستدل الإمام رحمه الله على أن الإيمان أقوال اللسان، والإيمان أقوال القلب، والإيمان أعمال الجوارح، والإيمان أعمال القلوب. فيقول: لولا دعاؤكم إيمانكم، أي أن الدعاء إيمان حيث أمر الله عز وجل به. فالله سبحانه وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، دعاء الله عز وجل، دعاء العبادة الذي هو إظهار الذل والفقر والحاجة لله عز وجل، ودعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فسموه بها وسلوه بها، ادعوه به نادوه بهذه الأسماء الحسنى التي ثبتت له جل وعلا. فالإنسان لا يدعو الله عز وجل إلا باسم من أسمائه، ويتخير من أسماء الله عز وجل الحسنى ما يناسب مسألته ليتضمن دعاؤه دعاء العبادة ودعاء المسألة. فيقول يا رحمن، إذا سمى الله عز وجل باسمه الرحمن ودعا الله عز وجل باسمه الرحمن، يسأل ما يتضمنه هذا الاسم من معنى الرحمة، فيقول ارحمني يا رحمن ارحمني يا عزيز. دعا الله عز وجل باسمه العزيز، سمى الله عز وجل باسمه العزيز الذي سمى به نفسه سبحانه وتعالى. فهذا دعاء العبادة، التعبد لله عز وجل بالاعتراف له بالعزة وباسمه العزيز، ثم يسأل دعاء المسألة أن يعزه الله عز وجل. يا غفار الذنوب، يا غافر الذنب، يا غفور، دعا الله عز وجل باسمه الذي سمى به نفسه وسأله بما يتضمنه هذا الاسم، اغفر لي ذنوبي. وهكذا يا رزاق ارزقني، فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرزاق، فسمى الله عز وجل باسمه ودعاه باسمه دعاء عبادة، وهو المتضمن طلب الرزق منه سبحانه، فيقول ارزقني. يا كافية يا شافية، الشافي، اشفني من أمراضي. وهكذا سائر أسماء الله عز وجل. فدعاء الله عز وجل إيمان، دعاؤه باسمه وبأسمائه وسؤاله متوسلين بأسمائه سبحانه وتعالى عبادة، لأن الدعاء عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المختلف في صحته: الدعاء هو العبادة. ثم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يرفع يديه ويدعو الله عز وجل بأسمائه ويسأله متوسلا بأسمائه سائلا جلب نفع أو دفع ضر، هذا عابد لله عز وجل، وهذا جاء بأمر من أمور الإيمان، حيث آمن بأن الله عز وجل سميع يجيب دعاءه، آمن بأن الله عز وجل له هذا الاسم الذي سماه به، آمن بأن الله عز وجل قادر على أن يجيبه فيما سأله إياه منه سبحانه وتعالى. فالذي يرفع اليدين لله عز وجل، هذا الرفع عبادة، والذي يرفع بصره إلى السماء خارج الصلاة يدعو الله عز وجل، هذا الرفع عبادة، حيث اعتقد أن ربه جل وعلا الذي يدعوه في السماء. ثم إذا سمى الله عز وجل باسم من أسمائه الحسنى، هذا الدعاء باسم الله عز وجل الثابت عبادة، لأن الله عز وجل أمر بذلك، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلو رفع المسلم يديه، الرفع عبادة، رفع بصره ورأسه إلى السماء، الرفع عبادة، دعاء الله عز وجل وتسمية الله عز وجل باسمه، هذا الدعاء عبادة، سؤال الله عز وجل بما يتضمنه هذا الاسم من جلب نفع أو دفع ضر، إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك غفور رحيم فاغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء عبادة، والعبادة كما تقدم إيمان، والإيمان كما تقدم قول اللسان وعمل الجوارح والأركان واعتقاد الجنان، يزيد بالاستزادة من هذه الطاعات بطاعة الرحمن، وينقص بالنقصان من هذه العبادات بطاعة الشيطان، حيث يصد الإنسان عن العبادة ويأمره بمعصية الله عز وجل الذي توعد بني آدم وقال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الذي يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فالذي يطيعه في أوامره يكون ناقص الإيمان، فإذا أطاعه في كل شيء وخرج عن كل شيء أمره الله عز وجل به، هذا قد خرج عن عبادة الله إلى عبادة الشيطان. لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. فدعاؤكم إيمانكم أي عبادة، والدعاء عبادة، والدعاء من الإيمان، كما تقدم الإيمان اعتقاد ثبوت الاسم لله عز وجل، واعتقاد قدرة الله عز وجل أنه قادر على أن يجيب دعائي في جلب منفعة أو دفع مضرة، وذكري لله عز وجل باسمه الذي هو من الأسماء الحسنى، ومد يدي إليه سبحانه وتعالى، والمبالغة في الاستغاثة به، كل هذه عبادة على المسلم أن يظهرها لله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الله الذي قال لهم أدعو ربي، ففسر دعاء ربه سبحانه وتعالى بعبادته إياه واعتزاله ما يدعو أولئك من دون الله وما يعبد أولئك من دون الله عز وجل. فقول ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يقول دعاؤكم إيمانكم، لولا إيمانكم ما عبأ الله عز وجل بكم، لولا إيمان المؤمنين منكم ما عبأ الله عز وجل بالمشركين الذين أبوا الإيمان، فرفع الله عز وجل عنهم العقوبة بسبب إيمان المؤمنين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دام يوجد فيهم من يعبد الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، فالله عز وجل لا يعذبهم بسبب وجود المؤمنين وبسبب وجود هذا الدعاء: دعاؤكم إيمانكم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبس الكوفي قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث مناسب للترجمة، لأنه بعد أن قال كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل يزيد وينقص إلى آخر هذه الترجمة، فناسب أن يروي هذا الحديث تحت هذه الترجمة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والإمام البخاري يغاير بين التراجم، فمرة يترجم بالإسلام، ومرة يترجم بالإيمان، ومرة يترجم بالدين، والدين هو الإسلام، والإسلام هو الإيمان. وكما يقول العلماء: الإسلام والإيمان لفظان، إذا اجتمعا في سياق واحد كان للإسلام معنى غير معنى الإسلام، كان للإسلام معنى غير معنى الإيمان، فإذا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه. يعني إذا قال الرجل: أنا مسلم مؤمن، فمعنى قوله مسلم أي أنه يأتي بالأعمال الظاهرة: شهادة أن لا إله إلا الله بلسانه، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، والصوم، وسائر العبادات الظاهرة التي يتعاطاها المسلم بلسانه أو بجوارحه. ومعنى قوله أنا مؤمن أي أعمال، يعني أعمال القلوب، إيمان القلب وتصديق القلب ويقين القلب بأن الله عز وجل
ربه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والجنة والنار والحساب والصراط والميزان والقبر وبكل الأمور الغيبية يؤمن بها أي يصدق بها بقلبه، فيكون الإيمان على معنى غير معنى الإسلام. أما إذا قال أنا مسلم دخل فيه ومؤمن أيضا، فلا يكون مسلما إلا إذا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. وإذا قال أنا مؤمن يعني الإيمان الذي يجب عليه أن يتصف به، وهو كونه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج. فالإيمان والإسلام لفظان كما قلنا، إذا ذكر معا في سياق واحد كان للإسلام معنى غير معنى الإيمان، وإذا ذكر أحدهما دخل الآخر فيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس يعني يبين الأعمال الظاهرة، والأعمال الظاهرة هذه لا تصح إلا إذا كانت مع أعمال القلب وتصديق القلب. فالإيمان كما تقدم تصديق الجنان وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان. فقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي بني الدين، وكما سيأتي الدين لما جاء جبريل يعلم الناس دينهم سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فقال جاءكم يعلمكم دينكم أو يعلمكم أمور دينكم. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي بني الدين الإسلامي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المباني، وهي مباني ظاهرة أعمال ظاهرة، لا يقبل من الإنسان أي عمل إلا إذا جاء بهذه، ولا يسمى مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت إن كان مستطيعا إلى ذلك سبيلا. وهذا الحديث يسميه العلماء الجامع لأصول الدين الذي يقول عنه العلماء أركان الإسلام. فالإسلام له أصل وأساس وأركان وواجبات ومستحبات مكملات حتى يكتمل البناء على أكمل هيئة. فعموده والفسطاط الذي لا يقوم إلا به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا وجدت هذه الشهادة حقا واعتقدها المتلفظ بها حقا فهذا قد قام دينه، ثم بعد ذلك يأتي ببقية الأركان التي يصير البناء بها بناء، ثم بعد ذلك يأتي بالسائر الواجبات والمستحبات ليصير البناء على أكمل الوجوه بقيامه بسائر المستحبات وتركه لسائر المكروهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادة على الجر أي أنها بدل من بني الإسلام على خمس بدل من خمس، وسائر الجمل معطوفة عليها مكسورة، وإما أن تكون شهادة أن لا إله إلا الله وما يليها معطوف عليها مرفوع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، هذا على تقدير أي أحدها كذا والثاني كذا والثالث كذا أو وهي كذا أو منها كذا وكذا، إما أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أو نحو ذلك. فشهادة أن لا إله إلا الله أي بني الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا المفتاح الذي يدخل به من ليس مسلما الإسلام، أي لا يصح إسلام الكافر، لا يصح إسلام الكافر إلا إذا شهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمتان متلازمتان، فإذا أطلق أحدهما أو أطلق إحداهما يعني قيل فلان يشهد أن لا إله إلا الله دخل فيها وأنه يشهد أن محمدا رسول الله، وإذا قيل فلان يشهد أن محمد رسول الله بالتأكيد وأنه يشهد أن لا إله إلا الله، فكل منهما يدخل في الآخر إذا أفرد. أما إذا جمع شهادة أن لا إله إلا الله تعني اعتقاد وحدانية الله عز وجل بقلبه والإقرار باللسان بأنه واحد لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد بلساني وأقر بلساني وأعترف بلساني مع شهادة قلبي بأن الله هو الإله الحق المعبود حقا، وكل ما سواه إن عبد فبباطل، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والمعبود هو المحبوب الذي يتقرب إليه بسائر أنواع المحبوبات إليه واتباع كل أوامره وترك كل نواهيه. نعم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيفك؟ ازيك يا مولانا؟
بارك الله فيك.
معك وليد من مصر بس جاي شغال في الأردن.
مرحبا أخ وليد، تفضل.
أهلا بك يا مولانا. بس بسأل سؤال، يعني بس الجهاد فتح الجهاد بتاع المسجد الأقصى ينفع ولا ما ينفعش؟
فتح الإيه؟
فتح الجهاد للمسجد الأقصى.
فتح الجهاد للمسجد الأقصى؟
آه.
إن شاء الله. ما سيأتيك إن شاء الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في أول أصل وركن وما يبنى عليه الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا إقرار اللسان، وشهادة الجنان اعتقاد القلب وحدانية الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله. شهادة أن محمدا رسول الله يعني طاعته فيما أمر أو في كل ما أمر، وتصديقه في كل ما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن تحبه أعظم من حبك لنفسك. وكل هذا يدخل فيه إقرار اللسان وعمل القلب أيضا. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبي يا شيخ تسمعني جيدا؟
تفضل.
الله الله يخليك يا شيخ، ابوس راسك ورجليك وايدك. الله يا شيخ اشكرك الشكوى يا شيخ. اليوم انا والله والله وتالله وبالله بس اريد يا شيخ من عندك توعدني انه تسمعني وتفتح لي صدرك. من البارحه لليوم انا ما نايم من سماعك من القناه، ما اقدر ما اعرف الكره من قناه صليبيه قبطيه يا شيخ. اسالك بالله احنا تسمعني يا شيخ؟
تفضل تفضل، بس شوية شوية، واحدة واحدة.
والله يا شيخ دارت كمية كلها قنوات، أنا ما أذكر اسم القناة بس أذكر شخص واحد صليبي اسمه بطرس زكريا بطرس.
نعم، اللهم المستعان، اللهم المستعان، إن شاء الله. فشهادة أن محمد رسول الله الاعتراف له بالرسالة باللسان وبالتصديق في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر. وهذا كما ذكرنا يدخل فيه عمل القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح. فأعتقد بقلبي أنه صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم، وأعتقد بقلبي أنه جاء بالحق من عند ربه صلى الله عليه وسلم، وأحبه من كل قلبي أعظم من حبي لنفسي التي بين جنبي، وأشهد له بذلك وأقر له بذلك بلساني، وأصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس شريعته وسنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأبين للناس مناقبه وفضائله صلى الله عليه وسلم، وأرد على كل من يطعن فيه أو ينال منه صلى الله عليه وسلم. هذا بلساني، وبجوارحي أتبع سنته في عباداته وأخلاقه ومعاملاته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الأصيل الذي ينبني عليه هذا الدين، وهذا هو الأصل الأصيل الذي إذا وجد وجد دين الإسلام، ثم بعد ذلك يتبع ذلك سائر الأعمال اللسانية أو الأقوال اللسانية والأعمال بالجوارح، كما في هذا الحديث الأركان أو المباني، بقية المباني الخمسة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس، أي على دعائم خمس، على دعائم خمس أو على أركان خمس بني عليها هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني إقام الصلاة من أعمال الجوارح الظاهرية لسانية وبدنية. ولنا لقاء بعد قليل، السلام عليكم ورحمة الله.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم وخمسة أركان كما ذكرنا، أعظمها وأولها الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني والدعامة الثانية التي هي من أعظم مباني الإسلام وأعظم أعمال الإسلام البدنية هي الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: وإقام الصلاة. وإقام الصلاة بمعنى المداومة عليها والاستكثار منها وأدائها قويمة كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أي صلوها قويمة مستقيمة كما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وداوموا عليها، وخاصة ما أوجب الله عز وجل علينا من الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وهي الخمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة. والصلاة إيمان كما سيأتي في ترجمة مفردة بعد ذلك عند الإمام رحمه الله تعالى. فإقام الصلاة، إقام الصلاة بمعنى المداومة عليها وبمعنى أدائها كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام، ركن الإسلام الأعظم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه كما في صحيح مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في ذلك، في إقام الصلاة والصلوات الخمس، بل كان يشدد في أدائها جماعة مع المسلمين، فقد قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه صلى صلاة بمفرده صلى الله عليه وسلم، بل كلها جماعة. حتى في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم خرج يهادى بين رجلين، وكما قال ابن مسعود: لقد رأيتني أو رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لأن الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله. فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن ترك الصلاة قد صار متشبها بالكفار، مثل الكفار، فالكفار لا يركعون ولا يصلون ولا يسجدون لله عز وجل، كما أخبر رب العزة جل وعلا عن أولئك أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فأول سبب من أسباب كونهم في سقر، في جهنم عياذا بالله، أنهم لم يكونوا من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهؤلاء أول أسباب دخولهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين. فالصلاة ركن الإسلام الأعظم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر ابن مسعود: الرجل كان يؤتى يهادى به حتى يقام في الصف، حتى يدرك صلاة الجماعة. فإقام الصلاة الذي يعمل بهذا العمل طاعة لله عز وجل، حيث قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، إقام الصلاة. فالذي فعل ذلك هو مؤمن بالله عز وجل، والإيمان بالله تنفيذ أوامره وترك زواجره، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة أوامره وترك زواجره. حينما يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فأحذر أن أترك الصلاة، وأجتهد في إقام الصلاة كما قامها النبي صلى الله عليه وسلم، أكون مؤمنا
آمنت بهذا العمل حينما أديته. والصلاة من أعمال الإيمان التي يجتمع فيها أركانه الثلاثة التي هي اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. فالصلاة يدخل المرء فيها بالنية، والنية عمل القلب، ويستحضر النية في سائر حركاته وأقواله في الصلاة. فعمل القلب الذي هو النية والقصد والإخلاص، وعمل القلب في أدائه للصلاة الخوف من عذاب الله عز وجل والطمع والرجاء في رحمة الله عز وجل وما عدا ذلك من أعمال القلوب، فإن القلب يكون متحليا بها مؤديا لها حال أدائه للصلاة. وكذلك اللسان، فتبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، ويتخللها القراءة وقراءة الفاتحة التي هي أم القرآن، وتسبيح الله عز وجل وتكبير الله عز وجل وحمد الله عز وجل ودعاؤه سبحانه وتعالى. كل هذه الألفاظ تدل على إيمان من يتعاطاها. فالصلاة يجتمع فيها إيمان القلب كما تقدم، وإيمان اللسان، أقوال اللسان من التكبير والتسميع والتحميد والتهليل والتسبيح وقراءة القرآن والدعاء وذكر الله عز وجل والاستغفار وسؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة. كل هذه أقوال لسانية يتعاطاها المصلي. ولذلك من لم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته ولا تصح صلاته. وعند الجمهور من لم يقرأ فاتحة الكتاب لا تصح صلاته. هذه أقوال لسانية. فإقام الصلاة عمل قلب ونطق لسان وعمل الجوارح، رفع اليدين تعظيم لله عز وجل، طأطأة الرأس تعظيم لله عز وجل، الركوع والسجود ذل لله عز وجل، والجلوس في الصلاة ذل لله عز وجل. كل هذه أعمال الجوارح. فالصلاة من الشرائع العظيمة التي تجتمع فيها أركان الإيمان التي هي أعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. لذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأعظم دعائم الإسلام التي ينبني عليها الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والزكاة عمل مالي، فإقام الصلاة عمل بدني محض، وإيتاء الزكاة عمل مالي. فأداء الزكاة وإخراج الزكاة الذي يدفعها من وجبت عليه الزكاة ممن بلغ ماله النصاب، سواء كان ذهبا أو فضة أو بهيمة الأنعام أو زروع، يجب عليه أن يخرجها. فأخرجها طاعة لله عز وجل حيث أمره بإيتاء الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي، وكما سيأتي بعد ذلك أيضا، أداء الزكاة من الإيمان. فالإيمان الذي جعل هذا المالك للمال يخرج جزءا من ماله للزكاة للفقراء. فلما سمع أمر الله عز وجل وآتوا الزكاة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيطيع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزجر ولا يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خوفه وإذا هدده بوعيد أو بأي نوع من أنواع الوعيد فخاف وانزجر، كان حقا ممن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وإيتاء الزكاة يعني إخراجها وأداءها كما شرع الله عز وجل. والذي يؤدي الزكاة لا بد أن يكون ناويا، فيدخلها أيضا عمل القلب وعمل اليد وهو الدفع والإقرار باللسان. لا بد أن يقر بلسانه أن الزكاة واجبة أوجبها الله عز وجل على من ملك المال الذي بلغ النصاب فوجبت فيه الزكاة فيقر بذلك. ولذلك لما منع من منع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر الصديق وقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. فقاتلهم فهؤلاء الذين منعوا الزكاة إما أن يكونوا منعوها جحودا لوجوبها، أو منعوها بخلا بأموالهم، أو منعوها متأولين، فلو تأول فهذا يقاتل حتى يؤخذ منه المال إن كان ذا منعة وقوة، أما يبين له حتى يدفع الزكاة. فأداء الزكاة وإيتاء الزكاة أصل من أصول الإسلام وركن من أركانه العظام، ومبنى الإسلام ينبني عليه مع بقية المباني. إيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة، وإيتاء الزكاة دفعها وإعطاؤها لمستحقيها، بخلاف ما يحتال كثير من الناس يقول لي دين عند إنسان وهذا فقير محتاج لا يجد ما يسدد دينه فأسقط عنه من الدين وأجعل ذلك من الزكاة، هذا ليس إيتاء، ليس إيتاء وأداء ودفعا وإعطاء. فالإعطاء أن يعطي إنسان لآخر شيئا من المال، فالذي يقول أسقط عنه هذا عليه عاد النفع، فأنا لي مال أخاف أن يضيع مني، فإذا أسقطت من الزكاة كأنني كسبته وربحته ورجع إلي بعد أن كدت أن أفقده. فهذا الذي يقول أنا أسقط من الدين على فلان وأعتبر من الزكاة، هذا لم يؤتي الزكاة ولم يدفع الزكاة، لأن الإيتاء إعطاء وأداء وإخراج ومعطي ومعطى وشيء يعطى، فهذا لم يعطي، هذا لم يناول، هذا لم يدفع. فإيتاء الزكاة يدل ذلك على إيمانه بأن الله عز وجل أوجب عليه ذلك، وبأن الله عز وجل أخبر وخبره الصدق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق أنه ما نقص مال من صدقة، وأن الله عز وجل يقول وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالذي يدفع الزكاة مؤمنا بذلك ومصدقا بذلك، أولا يطيع أمر الله بأداء الزكاة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإخراج الزكاة، يصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال بل تزيده نماء وكثرة وتزيده بركة وزكاء، لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك. فالذي يدفع ذلك إنما يدفعه لإيمانه، فيدل هذا الإيتاء على الإيمان أيضا. وإيتاء الزكاة والحج، والحج وإن كان هنا مطلقا إلا أنه جاء في ألفاظ أخرى لهذا الحديث وغيره، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج يجب على المستطيع، فمن أداه وكان مستطيعا قد جاء بدعامة من دعائم الإسلام، وجاء بركن من أركان الإسلام، وهو إذا كان مستطيعا بدنيا وماليا وأمنيا أن يأمن الطريق ويستطيع أن يتحمل مشاق السفر، وعنده المال الذي يتزود به ذهابا وإيابا، والمال الذي يتركه لمن يمونهم ويقوتهم ويقوم على مؤنتهم حتى يرجع إليهم، إذا كان ذلك كذلك فقد وجب عليه الحج. فإذا أداه فهو مؤمن لأن الله عز وجل أمره بذلك فأطاع، ونبيه صلى الله عليه وسلم أمره بذلك فأطاع، فعمل ذلك مصدقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومؤمنا بأن الله عز وجل سيعطي منفقا خلفا. والحج عبادة بدنية مالية، الصلاة عبادة بدنية بالجوارح بالبدن، والزكاة عبادة مالية، والحج يجتمع فيه الأمران البدن والمال، ولذلك كان جهادا بالنسبة للنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كنا جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة يقول للنساء صلى الله عليه وسلم. فالذي يبذل من نفسه وجهده ويعمل بجوارحه هذه الأعمال التي هي مناسك، وينفق من ماله في المناسك أو في النسك، هذا قد أدى هذا الركن من أركان الإسلام الذي هو أحد دعائمه العظام التي ينبني عليها دين الإسلام، وهي حج البيت، وهي زيارة البيت على هيئة مخصوصة بأقوال مخصوصة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. فالذي ينزع الثياب عن بدنه ويكتفي بإزار ورداء طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، إجابة إجابات متتالية، طاعة لأمرك واستجابة لدعائك الذي أمرت به إبراهيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، أجبتك يا ربي فأقول لبيك، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك. وفي الحج تجتمع أركان الإسلام، تجتمع أركان الإسلام، فيه الإخلاص لله عز وجل، وفيه الإهلال لله عز وجل، وتهليل الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا إقرار واعتراف لله عز وجل بالوحدانية، وإفراد الله عز وجل بهذه العبادة، ففيه توحيد الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفيه الصلاة، حيث يؤدي الحاج الصلوات الخمس، وللحج صلوات مخصوصة منها ركعة الطواف، فهذه من المناسك، عبادة الله عز وجل بالصلاة، ومنها إنفاق المال الذي يشبه الزكاة، ومنها الإمساك، وهو إمساك المحرم عن الفسوق والعصيان، متشبها بالصائمين الذين يمسكون عن الطعام والشراب ولا يرفثون ولا يفسقون. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالحاج يتمثل فيه أو تتمثل فيه أركان الإسلام الخمسة. ولو نظرت إلى أي عبادة من العبادات لاستطعت أن تدخل فيها أركان الإسلام وأن تدخل فيها الإيمان، فالإسلام دين كامل شامل كله يستلزم لكله، كل عبادة تطالب الأخرى بوجودها، وكل شرع شرعه الله عز وجل يحقق في هذا الأمر، في هذا العبد الذي التزم القيام والأداء للشرع الآخر وللأمر الآخر. فالإسلام دين كامل متكامل، كما في هذا الحديث بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. صوم رمضان آخر أركان الإسلام المذكورة في هذا الحديث، وفي بعض الروايات لهذا الحديث تقديم الصيام على الحج، والأمر في ذلك سهل، فهي عبادة ذكرت لأنها عمل بالبدن وهو مجرد إمساك، ذكرت مؤخرة لأنها مجرد إمساك، مع أنها عبادة السر التي لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، والتي لا يعملها إلا من كان مخلصا لله عز وجل، كما قال رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه عبادة لم يتقرب بها عابد لمعبوده إلا عابد الله عز وجل. الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى خصوا بهذه العبادة، إلا الصوم فإنه لي، أي أنه لا يطلع على حقيقته إلا الله عز وجل، ولا يطلع على صيام الصائم حقا إلا الله عز وجل. فالمرء يستطيع أن يخلو بنفسه فيأكل ويشرب ويفعل كل مفسدات الصيام ولا يطلع عليه إلا الله، لذلك كان الصيام عبادة خالصة لله عز وجل، عبادة روحية بين العبد وبين ربه لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك أثاب الله عز وجل عليها ثوابا لا كإثابته على سائر العبادات. فإن إلا الصوم الحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي جزاء الله عز وجل على الصيام أعظم من 70 ضعف أو 700 ضعف لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. هذا الركن الخامس أو الدعامة الخامسة من دعائم الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والحديث مناسب للترجمة كما ذكرنا، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، والإيمان قول وفعل يزيد وينقص. فيذكر نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يشير إلى طرف هذا الحديث، ثم يرويه بإسناده رحمه الله تعالى. قول النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وابن عمر أخبر من سأله عن الحج عن الجهاد فقال له: ألا تجاهد؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. أي أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، والجهاد ليس فرضا عينيا على كل المسلمين، كما أن هذه الأركان والدعائم الخمس فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت إن كان مستطيعا ويصوم رمضان. أما الجهاد الذي هو جهاد العدو فمرة يكون فرض عين، وهذا في حالة حينما يهاجم أو يهجم الكفار على ديار المسلمين ولا يستطيعون رده، بل يجب على الجميع أن يقاتل وأن يجاهد في سبيل الله. وكثيرا ما يكون الجهاد فرض كفاية إذا قامت به طائفة أو فئة من المسلمين سقط عن الباقين. وهذا ينقلنا إلى سؤال أحد إخواننا السائلين عن الجهاد أو وجوب الجهاد أو الإعلان عن الجهاد لتحرير بيت المقدس أو القدس. هذا الأمر من الأمور العظيمة التي ينبغي للمسلمين أن يفهموها وأن يعقلوها، وأن الجهاد وهو أن الجهاد فرض على المسلمين. إذا أوجب الله عز وجل عليهم دفع الكفار كان فرض عين على كل مسلم ومسلمة، إذا داهم الكفار ديار المسلمين واستباح حرماتهم، ويكون فرض كفاية، وذلك إذا كان جهاد الطلب أو جهاد الدفع لمن كان على حدود ديار المسلمين، أو كان قام به طائفة ممن هيئوا وأعدوا وتخصصوا في هذا فيسقط عن الباقين ممن لم يستعدوا أو يعدوا أو يجهزوا، أو من المرضى أو الكبار أو النساء أو الصغار. ومما ينبغي أن نعلمه أن الجهاد من الأمور التي ترجع إلى ولي أمر المسلمين، فلا يجوز لإنسان أن ينفرد بنفسه ويقول: أنا أخرج مجاهدا وأنا أخرج للجهاد دفاعا عن حرماتنا ومقدساتنا دون إذن ولي الأمر، وأخرج وأنا غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالذي يقول: أنا أخرج بنفسي أو أجاهد بنفسي أو أجاهد بسلاح الشخصي، هذا ارتكب عدة محاذير، منها أنه خرج دون إذن ولي الأمر، ومنها أنه غير مستعد ولم يعد العدة التي أمره الله عز وجل بها. وأعظم ما يجب على المسلم أن يعده لجهاد أعدائه أن يكون مجاهدا لنفسه وهواه، وأن يكون منتصرا على نفسه وهواه، فأبعد عن نفسه الشهوات وكان متمسكا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعظم قوة يعدها المرء هي قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة اليقين، قوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قوة تعظيم أمر الله عز وجل. ثم بعد ذلك يعد ما استطاع من رباط الخيل ومن السلاح، ثم بعد ذلك يكون بتنظيم، ثم بعد ذلك يكون بإذن ويكون بأمر من ولي الأمر. فالجهاد ليس فوضى كما يزعمها كثير من الناشئة المتحمسين أو كثير من الشباب الذين يقولون هذه ديار المسلمين ومقدسات المسلمين، انتهكت إذن صار الجهاد فرض عين على كل مسلم، فعلينا أن نخرج ولا طاعة لأحد في معصية الله. هذا قول من لم يشم رائحة العلم، وعلى هؤلاء أن يرجعوا للعلماء وأن يسألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم تحترق قلوبنا وتدمع أعيننا لما يصاب به المسجد الأقصى، وعورات وأمهاتنا وأخواتنا ممن انتهكت أعراضهن، نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهن. لكن الحمية ولكن الغيرة ليست كافية وحدها للجهاد، بل لا بد من الإعداد، ولا بد من الإذن، ولا بد من التنظيم، ولا بد من القوة، ولا بد من حساب والانتظار للنتائج التي ينتظرها من أعد العدة كما أمر الله عز وجل. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، نعم ذروة سنام الإسلام، لكن ليس الفوضى. الجهاد الذي نظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الجهاد الذي يقوم به من كان أهلا للجهاد، من كان مستعدا للجهاد. أسأل الله عز وجل أن يرفع عن المسلمين البأساء والضراء. أما سؤال أخينا الذي يسأل عن هذا الإنسان الذي يتكلم في فضائية من الفضائيات ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تنتظر من أعداء الله وأعداء رسوله؟ والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يألون خبالا للمسلمين، يطعنون في دينهم ويطعنون في نبيهم، لكن نصيحتي للمسلمين ألا يشاهدوا تلك القنوات، وألا يفتحوا عليها مفتاحا، وألا يلجوا إليها، فإن ذلك بمثابة من يلقي بنفسه إلى التهلكة. وقد قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، إذا سمعت بالدجال في مكان فابعد عنه، فإن الرجل يأتيه ويظن أنه مؤمن فلا يلبث إلا وقد آمن به لما معه من الشبهات، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تدخل على هذه القنوات أو هذه المواقع العفنة التي فيها هذه الأراجيف والتي فيها هذه الشبهات مخافة على دينك، واتق الله عز وجل، وأقبل على القنوات الإسلامية، وأقبل على المواقع الإسلامية وعلى العلماء لسؤالهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلقاكم على خير. صحيح البخاري لو أنصفوه لما قط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما قط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب، فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب.